بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشكر فضيلة الشيخ بدر على هذا التقديم الرائع وهذا البيان الساطع، ولا أحتاج إلى أن ترحبون بي، فأنا منكم وأنتم مني، ولا أشعر بغربة حينما آتي إلى الكويت، بل أشعر بأنني بين أهلي وبين إخواني، لأنني أحب الكويت وأحب أهل الكويت، بل أحب تراب وأرض الكويت، ولذا ما أشعر بأنني غريب ولا أحتاج إلى تحية، فالرجل في بيته لا يرحب به ولا يهيأ. التربية هي عملية صياغة وتشكيل لنفسية الإنسان المستهدف، وهي من أصعب الأمور ومن أشق القضايا والمسائل، لأن التعامل فيها مع إنسان ليس مع مادة. المادة تستطيع أن تشكلها برغبتك وبمشاعرك وبأيضا أهدافك، ثم تصبها في قالب مثل قطع غيار سيارات ومثل مواد البناء ومثل هذه كلها، تشكلها يشكلها صانع على ما يريد. لكن حينما تريد أن تربي أنت تتعامل مع إنسان، والإنسان له تغيرات وله أيضا آلام وله آمال، وأيضا يخضع للمؤثرات التي تزاحمك وأنت تربي هذا الإنسان. ولذا من يريد أن يربي تربية صحيحة ينجح من خلالها في غرس القيم والمبادئ والأخلاق والعقائد في نفسية المستهدف، فإنه سيكون عاجزا خصوصا في هذا الزمن. في الماضي كان التأثير الكامل للوالدين، وهناك تأثير جانبي للإمام في المسجد وللمدرس في الفصل وللرجل في الشارع، لكن تبقى بصمات الوالدين ظاهرة وبينة في التأثير في الولد. ولهذا جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. في هذا الزمن، زمن تعدد وسائل الاتصال وزمن زوال الحواجز بين الأمم والشعوب وتداخل الثقافات والأفكار والملل والنحل والأديان، لم يعد المؤثر في التربية هو الأب والأم فقط، بل للأسف الشديد فقد تخلى بعض الآباء وبعض الأمهات عن دورهم في التربية، وأسندوا الدور للوسائل، وسائل الإعلام سواء كانت قنوات فضائية أو وسائل الإعلام المقروءة من الجرائد والكتب أو مثلا المسموعة من الإذاعات، وحتى نفس الآباء رضوا بأن يكونوا هم أنفسهم محل تأثير لهذه الوسائل. يعني أصبح الرجل بدال ما يربي ولده أصبح هو وولده يتلقون التربية من خلال هذه الوسائل، مما عقد مهمة التربية على الآباء، وأيضا أضاف مسؤولية كبيرة على الإنسان إذا أراد أن يقوم بدوره كاملا، والذي سيسأله الله عنه يوم القيامة. لأن دور الوالدين ليس دورا اختياريا بحيث يبغى يربي ولده ولا ما يبغى على كيفه، لا، هو دور إلزامي، وبمقتضى أنك أب يلزمك أن تقوم بهذا الدور، والله سائلك عنه يوم القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ثم فصل الرعاية، قال: فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد أو الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والسائل عن هذه المسؤولية هو الله، والنتيجة في النجاح في هذه المسؤولية الفوز بالجنة، والنتيجة في السقوط والفشل في عدم التربية النتيجة هي النار والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقيامك أيها الرجل أو أيها المسلم بهذا الدور، وقيام المرأة أيضا بهذا الدور، دليل وعي وعلامة تحضر، لأنك عرفت رسالتك. ليست القضية من إنجاب الأولاد هو أنك يجي لك ولد وترقصه في يديك وتسلم عليه وتدلله وتدلعه ويملأ بيتك بهجة وسرور، وهذا ليس هو الهدف. لا، هذا الولد في عنقك أمانة أن تربيه على ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم من سلامة المعتقد، سلامة العبادة، سلامة العقيدة، سلامة التعامل، سلامة الأخلاق، حماية، لأنك أنت مسؤول عنه يوم القيامة، وتتضاعف مسؤوليتك في هذا الزمن. يعني في الماضي كانت المسؤولية محدودة لأنك أنت المؤثر الوحيد، الآن المسؤولية كبيرة لأنك تؤثر وغيرك ينافسك في التأثير، مما يقتضي منك عدم الاستسلام وتقول والله خلاص الوسائل فسدت، الاتصالات فسدت، أجل أنا أتخلى. لا، هي فسدت وأنت تقوم بتغطية كاملة لهذا الفساد وتؤدي دورك الذي لا مناص عنه. هذا إذا أردت أن تسلم من المسؤولية بين يدي الله يوم القيامة. طبعا لا يستطيع الإنسان أن يربي التربية الصحيحة إلا إذا كان له مثال وله أيضا قدوة في هذا. والمربي الأول للإنسانية كلها والبشرية كلها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كلفه الله عز وجل بتربية هذه الأمة وأناط به مسؤولية هداية هذه الأمة، ونجح صلوات الله وسلامه عليه وحقق نجاحات باهرة في أزمنة محدودة ويعني قصيرة بقياس تغيير الأمم والشعوب، وأوجد يعني وأنشأ وربى جيلا لم تعرف البشرية له بثيل إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. ربما عرفت في أفراد، لكن في مجموعات هذا غير موجود. الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من السابقين ومن أيضا المهاجرين ومن الأنصار في المدينة، هؤلاء نماذج يعني يقف الإنسان مبهوتا ومبهورا أمام العظمة التي تجلت في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرجال. طيب كيف ربى صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ يا من يطلب منا الآن أن نربي بيوتنا وأولادنا وأن نربي أيضا فصولنا الدراسية ومن هم تحت إدارتنا، لا بد إذا أردت أن تنجح أن ترجع إلى الأساليب التربوية النبوية الناجحة لتأخذ منها العظة والعبرة وتأخذ منها التوجيه والهداية والدلالة حتى تكون إن شاء الله قادرا على ذلك. هناك أساليب وطرق اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأمته، وهي سهلة جدا ونستطيع نحن أن نمارسها بإذن الله. أول أسلوب وأعظم أسلوب وله أثر كبير في التربية هو أسلوب القدوة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل جميع الأوامر التي يطلب من أصحابه أن يأتون بها، وكان ينتهي عن كل المناهي التي ينهى أصحابه عنها. لم يكن هناك تناقض ولا تعارض بين ما يقول للناس وبين ما يفعل هو، كان هو المطبق الأول. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. القرآن ممثل ومطبق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأوامره ونواهيه وكل شؤونه. والصحابة اختاروا عائشة زوج النبي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضها. ليش؟ لأن أخلاق الرجل دائما تظهر على حقيقتها في بيته. يعني ممكن الإنسان أمام الناس يتصنع ويعني يمسح نفسه ويسوي له لون ويتظاهر بأنه طيب وأنه أخلاق وأنه ذوق وأنه كريم وأنه حليم وأنه وأن كل شيء ممكن، لكن في البيت تروح هذه الصبغات وتزول هذه التلوينات ويظهر على حقيقته في بيته. ولذا الذي يقيم الرجل ليس الناس، الذي يقيمه أهله. إن كان طيبا انعكس ذلك على أهله. واسأل أهله كيف فلان، إذا قالوا الله يوفقه، الله يحفظه، الله يرشده، الله يمد في أجله، الله يطول عمره، اعلم أنه صاحب خير. لأن هذه الشهادة من المرأة لا تأتي من فراغ. إذا سألت امرأة كيف فلان عندكم وقامت تدعي عليه، الله يلقط روحه، الله يعجل بفنائه، الله يخلصنا منه، فاعلم أنه صاحب سوء. ليش؟ لأن أول من اكتشف أخلاقياته زوجته التي يتعايش معها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. واللي ما فيه خير لأهله لن يكون فيه خيرا للناس. فسألوا عائشة من هذا المنطلق لأنها أخبر الناس والتي تعايش النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جوابها الجواب القاطع، كان خلقه القرآن. وهذا يعطي دليلا ومؤشرا على أنه صلى الله عليه وسلم كان قدوة ومثالا لأمته في كل شيء. ولذا أمرنا الله أن نتخذ مثال. قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم يعطي الله عز وجل أحد من البشر تفويض على أنه يكون قدوة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هؤلاء الذين يرجون لقاء الله ويذكرون الله عز وجل ويؤمنون بالله هم الذين يتخذون هذا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة ومثالا في جميع شؤون حياتهم. كان قدوة صلى الله عليه وسلم. ولذا الصحابة ما وجدوا يعني تناقض في حياته، بل بيوم من الأيام واحد من الصحابة استأذن رجل عليهم وهم جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قيل من، قالوا فلان، قال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، يعني ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل الرجل، لما دخل الرجل هش له النبي صلى الله عليه وسلم وبش. استغرب الصحابة هذا التصرف وطوالي ناقشوه ما تركوها تمشي. قالوا يا رسول الله استأذن الرجل فقلت بئس أخو العشيرة ولما دخل هششت له وبششت. فقال صلى الله عليه وسلم إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. هذا رجل شرير، نفتدي شره وندفع الشر بهذه الابتسامة وبهذا الاستقبال. وهذا منهج عظيم ذكره الله في القرآن. قال عز وجل ادفع بالتي هي أحسن. أحسن هنا أفعل التفضيل في تعاملك مع الناس، مع زوجتك، مع أولادك، مع مديرك، مع خادمك، مع جارك، مع البائع اللي تبيع عليه، مع المشتري اللي تشتري منه. ادفع بالتي هي أحسن. كيف تدفع؟ يعني حصل عليك شر، كيف ترد الشر؟ تكيل الصاع صاعين؟ لا، وإنما تدور أفضل عبارة، أفضل أسلوب عندك وتقدمه. ادفع بالتي هي أحسن. فماذا يحصل؟ اسمعوا النتيجة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إيش يصير؟ كأنه ولي حميم. تقلبه، تغيره، تحوله من عدو إلى ولي حميم. لكن من يقدر على هذه أيها الإخوة؟ هذه في الذهن سهلة، لكن في التطبيق والميدان أصعب من 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 المحال، ولا يقدر عليها إلا من وفقه الله. قال عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وجعلنا اللهم من أصحاب هذا الحظ العظيم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام جاءه خبر إبراهيم ابنه أنه توفي، فدمعت عينه. فطوالي الصحابة قالوا يا رسول الله ألست تنهانا عن البكاء ونراك تبكي؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين بشريته وواقعيته في التعامل مع الأحداث التي تحيط به، هو بشر ينتابه ما ينتاب البشر ويعتريه ما يعتري البشر، قال إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وطبعا كان حزن النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم حزن عجيب، نظرا لأنه صلى الله عليه وسلم ما عاش له أولاد، مات عبد الله ومات القاسم أولاده من زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ثم بلغ في السن وأهديت له ماريا القبطية رضي الله عنها، أهداها المقوقس عظيم مصر وأسلمت فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وتسرى بها وحملت وجابت ولد وسماه إبراهيم لأن أجداده يرجعون إلى إبراهيم، وكبر الولد حتى بلغ سنة وثمانية أشهر، ورجل في السن كبير وما عنده أولاد ويجيه الولد مثل هذا، وولد يعني يملأ البيت ويملأ القلب ويملأ النور، ثم يمرض ثم يموت، كيف أثره على الإنسان؟ أيضا الواقع التي كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم واقع المشركين، كان واقعا جاهليا، يعيرون الرجل الذي ما عنده أولاد ويقولون إنه أبتر، يعني سينقطع ذكره بمجرد أن يموت الإنسان اللي ما عنده أولاد، خلاص من الذي يحيي لك ذكرك؟ أولادك من بعدك، لكن ما عندك أولاد خلاص تموت أنت ويموت ذكرك معك. فقالوا إنه أبتر ما عنده أولاد سيموت وينتهي دينه. فالله عز وجل قال لهم في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. إن شانئك عدوك الذي قال هذا القول وهو أبو جهل هو الأبتر. وصدق الله، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم ينتشر ذكره إذ لا يذكر في الأرض أحد أكثر منه إلا الله عز وجل، بل يكون ذكره دائما ملازما لذكر الله عز وجل. ما من لحظة من لحظات الزمن في الدنيا إلا وفيه مؤذن على بقعة من بقاع الأرض يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أي ذكر لأي إنسان أعظم من هذا؟ ما يذكر صلى الله عليه وسلم إلا ويدعى ويصلى عليه، ما في واحد في الدنيا من المسلمين يقول محمد ويسكت، غلط، لازم تصلي عليه، وإن لم تصلي عليه فقد حرمت نفسك أنت، وإلا فالرسول غني عن صلاتك. إن الله، تصور، إن الله وملائكته في السماوات كلهم يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والبخيل لما سئل قال أتدرون من البخيل؟ قال من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. هذا بخيل على نفسه، ما يضرك يا أخي. والحديث حديث الدرج لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر قال آمين 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 ثلاث مرات، قالوا يا رسول الله تقول آمين وما رأينا أحد يكلمك، قال جاءني جبريل فقال رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذا الرجل العظيم مات ولده فانتابه ما ينتاب البشر ودمعت عينه، لكن الصحابة طوالي لما رأوا بنظرتهم أن هناك تناقض بين ما يقول لهم من عدم البكاء وبين الدمع هذا أنكروا، فالرسول صلى الله عليه وسلم صحح فكرتهم، قال العين تدمع بس لكن أنا ما قلت شيء. المنهي هو النياحة والنعي وشق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور، هذا المنهي عنه، لأن هذا اعتراض وهذا تسخط وعدم رضا بقضاء الله، لكن كونك تدمع عينك هذه رحمة الله أوجدها في قلب كل إنسان. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم قدوة ومثالا في كل شؤون حياته، حتى يوم الحديبية الذي سماها الله عز وجل فتح قريب. يوم الحديبية لما أبرم الصلح مع كفار قريش، وكان في الصلح نوع من الحيف، الصحابة يعني ما قبلوه، حتى عمر يقول عمر والله ما شككت في ديني إلا يومئذ، لأنه قدم صلى الله عليه وسلم تنازلات، وهذه التنازلات كانت من مصلحة الدعوة، وكان الغرض منها هو إعطاء فرصة زمنية، لأن عامل الوقت عامل مهم في الدعوة إلى الله، فأراد أن يأخذ فسحة حتى ينتشر الدين، فسمى الله هذا فتحا. الصحابة يعني لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنحر يعني الهدي وحلق رؤوسهم والإحلال ترددوا ما استجابوا، وكان هذا صعب عليهم لأنهم قد أشعروا الهدي وأحرموا من آبار علي من على بعد 400 كيلو، وما بقي بينهم وبين مكة وهم في الشميسي إلا 20 كيلو، وأصبحوا يشمون رائحة الحرم وعندهم تشوق وعندهم حنين وعندهم رغبة، خصوصا المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وأيضا الأنصار الذين يحبون أن يدخلوا مكة وهم معتمرين مهللين ومكبرين. قيل لهم ارجعوا، مات الاتفاقية تقول ترجعون هذه السنة وتجون السنة الجاية تعتمرون، نوع من التعنت. فلما قال لهم صلى الله عليه وسلم بالإحلال ما أطاعوا، فدخل صلى الله عليه وسلم على زوجته أم سلمة رضي الله عنها وقال هلك الناس. قالت ما أهلكهم؟ قال آمر فلا أطاع. والرسول لازم يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وإذا ما أطعته الأمة تهلك. فقالت يا رسول الله ادع حالكك الحلاك حقك، وبدأت بلت رأسها بالماء ودعا الحلاق وحلق. فلما رآه الصحابة كلهم تهاووا، كلهم يحلقون رؤوسهم ويمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أجل أخي الكريم، يا من تكون مربي لابد أن تكون قدوة لمن تربي. بعض الآباء يكون قدوة سيئة لولده، يقول ولده صل وهو ما يصلي، يقول ولده لا تدخن والسجارة في يده، يقول لا تكذب يا ولد عيب الكذب وهو كذاب، اي نعم، لا تنم وهو نمام، لا تغش وهو غشاش. فين تروح يا ابويا؟ اروح للدكتور وهو بيروح المسرح ولا يروح الملعب عشان لا ياخذ ولده معه، ويكتشف الولد بعدين انه راح المكان كذا هذا كذاب. يدق عليهم واحد ما يبغاه يقول له الولد، قل له ابويا ما هو فيه، فيروح الولد ببراءته يقول ابويا ما هو فيه، يقول ابويا ما هو فيه. بالله ايش اثر وانعكاس التربيه السيئه هذه على هذا الولد؟ لا شك انه سيطلع صوره طبق الاصل من تربيته التي ربها عليه والده، وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. كذلك الام التي تربي بنتها على الرذيله، كيف تكون البنت صاحبه فضيله؟ التي تامر بنتها بالحجاب وهي متبرجه، والتي تأمر بنتها بالصدق وهي كذابة، والتي تأمر بنتها بالعفة وهي خائنة. هذا تعارض وتناقض لا يمكن أن يتأثر، لأن لغة الأعمال أبلغ في التأثير من لغة الأقوال. القول كل واحد يقول، لكن الناس ينظرون إلى العمل والتطبيق. ولهذا كان من أعظم المقت عند الله أن تأمر الناس بشيء وأنت تخالفه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ وين عقولكم؟ كيف تقولون للناس كلام وتناقضونه؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله، أي عظم جرما عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهكذا أيها الإخوة، يا من تريدون تربية أبنائكم في بيوتكم، وأيتها الأخوات المؤمنات التي تريد أن تربي بناتها أولادها في بيتها، تمثلوا أنتم هذه التعاليم وتخلقوا بهذه الأخلاق وهذه القيم والمبادئ، تنعكس سل إيجابا على أولادكم وبناتكم من غير تتكلمون. مما هو داعي تتكلم؟ ليش؟ لأنك تكلمت باللغة الفعلية بالعمل الذي يؤثر أكثر مما تؤثر اللغة القولية. كذلك المدرس، وظيفة المدرس وظيفة تربوية وهي رسالة وليست وظيفة ارتزاق. اتق الله في أجيال هذه الأمة، وإذا لم تكن أهلا ولا تستطيع أن تعكس الصورة المشرقة للمعلم والمربي، اترك هذه الوظيفة، دور لك وظيفة ثانية. هذه الوظيفة ليست وظيفة ارتزاق، هي رسالة. المعلم هو يقوم بتبليغ رسالة لهذه الأجيال، يقول قم للمعلم وفيه التبديل كاد المعلم أن يكون رسولا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الأسلوب الأول، وأنا أجزم أنه لو اعتمدنا هذا الأسلوب نحن في تربيتنا لأبنائنا وبناتنا في بيوتنا وفي مدارسنا، وأيضا في تعاملنا مع من هم تحت قدرتنا وأيدينا. يعني مثلا أضرب لكم مثال، مدير إدارة أو رئيس قسم يأتي الأول الساعة 7:30 الدوام، ما أدري كم عندكم الدوام في الكويت، يبدأ متى؟ 7:30؟ 7:30، اي نعم 7:30 هو على ماسته. بالله يحتاج انه يقول للموظفين عنده لازم يداومون 7:30؟ لا، كلهم يجون 7:30. اي نعم، لكن مدير ما يجي للساعة 9، هل يقدر يقول لهم لازم تجون 7:30 ولا اجازيكم؟ يقولون طيب انت جاي الساعة 9 تأمرنا بان احنا نجي وانت ما تجي، ويجون كلهم 9 ويكتبون 7:30. ولهذا الموظف ليس في راتبه بركة لأنه يكذب كل يوم ويوقع الكذبة، يجي الساعة 9 ويقول 7:30 ويوقع عليها أمام الله يوم القيامة، وينصرف الساعة 1:30 والدوام ينصرف ينتهي الساعة 2:30 ويقول 2:30 2:30 قد وراقد في فراشه، قد راح وتغدى ورقد وهو أثبت في دفتر الدوام أنه صرف الساعة 2:30، فيكذب في أول النهار ويكذب في آخر النهار ويوقع ويصادق على هذه الكذبة لتكون دليلا على أنه قد خان الأمانة التي ائتمنه عليها ولي الأمر، إذ هو مطلوب منه باعتبار أنك أجير عند الدولة يجب 7:30 7:30. قد تقول ما عندي شغل ما عندي عمل، ما عندك، ما هو ضروري يكون عندك عمل، يجب أن تتواجد في مكان العمل، عندك عمل أنجزه، ما عندك عمل خليك مستعد. كثير من الدوائر الحكومية ما عندها عمل، رجال الدفاع المدني والمطافئ هل عندهم عمل؟ هم يطفون الحرائق كل يوم؟ لا، لكنهم متجهزين. أي نعم، رجال الجيش ما عندهم عمل لكنهم جاهزين، رجال الأمن أحيانا ما عندهم عمل لكنهم جاهزين، أنت كذلك يجب أن تكون جاهز وعلى ماسة العمل من 7:30 إلى 2:30. قد تقول والله صعبة هذه، نقول لك الأصعب من المحاسبة والسؤال عنها يوم القيامة. هذا الأسلوب الأول، أسلوب القدوة، وهذا منهج لا بد أن يعني نسير عليه في حياتنا وفي تعاملنا. يقول الناظم في هذا: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى، كيما يصح به وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هذا هو الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني أسلوب القصة، وهذا الأسلوب أسلوب تربوي فعال ومؤثر، لأن النفس البشرية تريد قصص، تريد شيء تسمعه من الماضي علشان تقتبس منه القدوة وتأخذ منه المثال وأيضا تتربى عليه. ولذا تشوف أولادك لما تقول تعالوا أعطيكم قصة كيف يجتمعون عليك ويصغون إليك ويحضرون بجميع حواسهم، لكن تعالوا أعطيكم درس، ما هم يمك، بس سك هذا الدرس في قالب قصصي خلاص. ولذا اشتمل القرآن على القصص، واشتملت السنة على القصص الكثير، وجعل الله القصص هذا يعني عبرة. يقول عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ويقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لما قص الله علينا في القرآن قصص الأنبياء علشان إيش؟ علشان نتسلى وسواليف ومسلسلات؟ لا لا، عشان نتربى، نتربى على هذه النماذج البشرية وعلى هذه السلسلة الذهبية من الأنبياء وما لاقوا أقوامهم. مثلا شاب من الشباب يعيش في وسط موبوء والفتنة تلاحق من كل جانب، إذا قرأ سورة يوسف وعلم عفة يوسف وما أحاط به من الفتن، ومع هذا لم يستجب لها. شاب غريب، والغريب دائما يسهل عليه السقوط، يعني في بلده يمكن يستحي، لكن إذا هو برا يقول سوي اللي تبغى. شاب وغريب ووسيم، أوتي نصف الحسن، يعني كل واحد يتحرش به من النسوان، حتى لما شافوه النساء اللي سوت لهم المتكأ وأعطت كل واحدة منهم سكين وقالت أخرج عليهن، يوم شافوه قاموا يقطعون يذبحون في يديهم، ما عاد يقطعون في الفاكهة، اذبح تربح. ليه؟ فغروا لما شافوا هذا، قالوا: ما هذا بشر، ما هذا إلا ملك كريم. بعدين في بيت الملك، بيت الأمن، ما حد بيقول له شيء، ومن اللي تراوده؟ امرأة العزيز. ومن ستكون امرأة العزيز؟ واحدة نص نص، ستكون أجمل مرأة في مصر، لأن العزيز لا يتزوج بواحدة يعني تمشي الحال، وتراوده وبعدين تشعره بالأمن، فتغلق الأبواب. قال: وغلقت الأبواب، ما قال أغلقت، غلقت، صيغة مبالغة، يعني الباب اللي له قفل تحط عليه 3 أقفال، يعني انتبه ترك آمن. وبعدين تدعوه تراوده وتقول: هيت لك، يعني وين رايح، تعال. ومع هذا كل ماذا صنع يوسف عليه السلام؟ لقد ضرب أروع الأمثلة في العفة وقال: معاذ الله، معاذ الله، أي أعوذ بالله أن أسقط. وهذا من علامات اليقين القوي، وهذا ليس بمستغرب، فهو نبي. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها، يعني إلى الفاحشة، دعته وذات منصب يعني مكانة وجمال يعني إغراء إلى نفسها يعني إلى الفاحشة، فماذا قال؟ قال إني أخاف الله رب العالمين. هذا لا يفعله إلا من يستحق أن يكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. قصة نوح عليه السلام، وهذه فيها رسالة للدعاء إلى الله. يعني بعض الناس تجد يوفق للدعوة لكنه يتسرع ويريد نتيجة عاجلة، يبغى يدعي اليوم وبكرة الناس يسلمون وإلا ما فيهم خير. لا يا أخي الكريم، الهداية ليست بيدك، إن عليك إلا الدعوة والبلاغ، أنت عليك هداية الإرشاد، أما هداية التوفيق والاتباع فهي لله عز وجل، ولن يكون الله على كيفك أنت بحيث تدعو وإلا تقول تحكم على الناس إن ما فيهم خير. لا، ولا تستعجل، ولن يعجل الله لعجلتك أنت، وإنما عليك أن تبلغ وتصبر، هذا الذي تؤديه أنت، وتكون قدوة صالحة لهؤلاء الذين تدعوهم، أما النتائج فهي لله عز وجل. مكث نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعو. بعدين كيف دعاهم؟ قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ما هو محاضرة في الأسبوع ولا في الشهر، ليل نهار، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في أذانهم، ما يقولون جزاك الله خير ويسلمون على رأسه ويكرمونه، لا لا، مثل ذا الحين، إنما إذا شافوه يحدث حطوا أصابعهم في أذانهم علشان لا يسمعونه، فيستمر في الحديث وهم ما يسمعونه، فيغطون وجيههم واستغشوا ثيابهم علشان لا يسمعونه ولا يشوفونه، وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا؟ شوفوا كيف الجولة، طوال نقلهم إلى السماء، كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل إلى آخر الآيات. هذا الموقف من نوح عليه السلام، وهذا الجهد المكثف في الدعوة، وهذا الصبر العظيم 950 سنة وهو يصبر، كم كانت ثمرته؟ قال عز وجل وما آمن معه إلا قليل. في أصح الروايات أنهم 12 رجل اللي آمنوا، وقيل 84 رجل، يعني كم في كل سنة؟ كم يعني في السنة؟ واحد، اي نعم، او اقل من واحد، مع الجهد المكثف هذا، ومع هذا صابر ولم يدعو عليهم. متى دعا عليهم؟ لما اوحى الله اليه انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتعس. قال الله لا يا نوح، خلاص ما عاد حد بيسلم، تعب نفسك، ما عاد حد بيسلم. فهنا طوالي دعا، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. اللي معي ذولا اللي أنا تعبت عليهم سيكونون عرضة للانحراف والارتكاس بسبب إضلال هؤلاء. طيب وما عندي أمل أن أحد بيجي يسلم منهم، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هناك استجاب الله دعوته وقال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. التنور اللي فيه النار والذي يتوقع كل شيء إنه يصير فيه إلا الماء، لأن الماء ضد النار. قال عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، التنور تحول إلى نار ماء، أي نعم، وفتحنا أبواب السماء، فالتقى ماء السماء بماء الأرض، وحمله الله على السفينة ذات ألواح ودسر، الدسر هي المسامير، وكان يبني السفينة من زمان، وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، لأن ما هو جنب البحر، دائما السفن تبلى على الشواطئ علشان إذا غلقت يدفونها في البحر، لكن هذا يبني سفينة في الصحراء، إيش هذا؟ قال هذه سفينة سوف أركب فيها وأنجو أنا وقومي وأنتم تغرقون، فكانوا يضحكون به، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، لكن كان على ثبات، ما كان ينهز إذا حد سخر منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هذا رسالة للداعية، إنه اصبر ومارس الدعوة ولا تيأس ولا تستعجل، في قطف الثمرة والنتيجة، ولا تتهم الناس بأن ما فيهم خير وأنهم بطالين. لا لا لا، هذا لله ما هو لك أنت. وإذا لم يهتدي أحد على يديك فراجع نفسك أنت، معناته القصور ما هو في الناس، القصور فيك أنت، لأنك تحمل نور. اللي معه نور مثلا كشاف، هذا اللي يدوي الكشاف اليدوي هذا ويمشي به في الليل، هل يرى به هو ولا يرى معه الذي معه؟ النور لك، لكن تشوف به أنت ويشوف غيرك. طيب إذا معك كشاف وتنور واللي حولك يقولون ما نشوف نور، معنى هذا الخراب ما هو فيهم، الخراب في من؟ فيك أنت، عندك كشاف لكن بطارية فارغة ما تنور، ولذا ما استفاد الناس منك. وأول من يستفيد منك زوجتك وأولادك وأمك وأبوك وأخوك وأقاربك، إذا ما أثرت في هؤلاء وهم يحيطون بك لا تتهمهم وتقول لا دولة ما فيهم خير، لا فيهم خير، بس أنت عندك قصور. راجع نفسك واسأل لماذا لم أؤثر. القصص كثير في السنة، نذكر منها حديث في الصحيحين وهو حديث الثلاثة الذين كانوا في سفر ووهم المبيت إلى غار في جبل، وانحدرت عليهم صخرة من الجبل وسدت عليهم باب الغار، ولما شافوا الصخرة جاءوا يحاولون يدفونها، وإذا من يدفها؟ وطبعا ما في جوالات يتصلون ولا في دفاع مدني يجي ولا فيه إلا الله. فقال واحد منهم إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فادعوا الله بصالح أعمالكم. تعرفوا على الله في الشدة، أي نعم، تعرفوا على الله في الرخاء، واذكروا هذا التعرف في الشدة حتى ينفعكم هذا التعرف. واحد منهم قال اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني راوتها مرارا فامتنعت، كانت امرأة شريفة وطاهرة، يقول وآوتها ألجأتها الظروف إلى أن تستقرض مني، فقلت لا أعطيك حتى تخلي بيني وبين نفسك، فوافقت اضطرارا. ولما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت لي يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها. اللهم إن كنت تعلم أنني إنما تركتها من أجلك فارفع عنا ما نحن فيه. لا شك أيها الإخوة أن هذا العمل عمل عظيم، ولا يقدر عليه إلا من أوتي إيمانا كالجبال، لأن طغيان الشهوة وسيطرتها على الإنسان خصوصا في تلك اللحظات الحرجة ومع امرأة هي يعني حبيبته، ثم تقول له كلمة اتق الله فتزجره هذه الكلمة ويلغي شهوته ويلغي كل ما عنده ويقوم من أجل الله، هذا رجل عظيم. قال فتحركت الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج. قالوا ها وانت الثاني. قال اللهم إنه كان لي أبوان وكنت لا أغبق قبلهما زوجة ولا ولدا، وإني يوم من الأيام نأى بي المرعى، نأى يعني بعد علي المرعى اللي كنت أرعى فيه إبلي، يقول فتأخرت في العودة ما رجعت بدري، وجئت فوجدتهما قد ناما فحلبت غابوقهما وجئت إليهما وكرهت أن أوقظهما. شوفوا الرقة والحساسية في التعامل مع الوالدين، كره أن يوقظهما. وهو بيوقظهم ليش؟ يوقظهم يعطيهم العشاء غبوقهم اللبن، لكن ما يبغى يوقظهم، ما يبغى ينكد عليهم. إنسان بر، إنسان تقي، يخاف الله، يريد دخول الجنة من عند أمه ومن عند أبوه. يقول وزوجتي وصبيتي يتغاضون من الجوع عند قدمي، فقلت والله ما تذوقون له طعما حتى يتعشى أبوي وأمي. يقول فجلست واقفا على ساقي حتى برق الفجر، طول الليل والقدح في يده وطول اليوم هو يرعى، ما هو نايم طول اليوم حتى يسهر طول الليل. والرعي أنتم بادية تعرفون الراعي كيف يسوي، ما يوصل بيته إلا قد تملخ، لأنه يحد ذي ويعد هذه ويرد هذه ويجيبها، يوصل البيت منتهي، هذا تعبان طول اليوم من الرعي وطول الليل واقف على رجله إلى أن برق الفجر فقام وأعطاهما. اللهم إن كنت تعلم أنني إنما فعلت ذلك من أجلك فارفع عنا ما نحن فيه. قال فتحركت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون. وهذه تمثل أيها الإخوة دعوة إلى بر الوالدين، فإن برهما من أعظم الطاعات وعقوقهما من أكبر الكبائر. وقد أمر الله ببرهما وقرن ذلك بعبادته، قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقرن عقوقهما بالشرك بالله في حديث أبي بكر في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، وبعدين وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، وكررها حتى قلنا ليته سكت. فإذا أردت أن يبرك ولدك وأن يبارك الله في عمرك وأن يبارك الله في رزقك وأن يجعل لك محبة في قلوب الناس وأن يجعل لك يسر في كل أمورك، عليك ببر والديك، فإن برهما من أعظم ما يمكن أن تتقرب به إلى الله. والبر مكيال، إن بريته وقدمته لأبوك وأمك قدمه لك أبنائك. والعقوق أيضا مكيال، والتعامل معك من قبل أولادك مثل تعاملك من أمك وأبوك. البر دين، بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. بقي واحد الثالث، قالوا ها بقي انت ايش عندك؟ جاب عمل عظيم، قال اللهم إنه كان لي أجراء، هو صاحب عمل بزنس يسمونه، يعني عنده أعمال، يقول وأعطيت كل واحد منهم أجره، أخذوا أجورهم إلا واحد ذهب ولم يأخذ أجرته، فثمرته له، ما خلاه، لا شغله، اشتريت له شاة وبارك الله فيها ونمت كما ينمو الدود حتى ملأت ما بين جبلين، ثم اشتريت من هذه الغنم بقرة فزادت ونمت حتى سارت واديا، ثم اشتريت ناقة فبارك الله فيها حتى سارت ملء وادي، ثلاثة أودية، وادي غنم وادي بقر وادي إبل. طيب من يقوم بهم؟ اشترى عبيد ليقومون بالإشراف على هذه الأموال. وفي يوم من الأيام يقول وبعد فترة طويلة جاءني ذلك الرجل، كأن الحياة ضدته شوي والحاجة ألجأته، وتذكر أن له مبلغ بسيط عند هذا الرجل، أجرة بسيطة، سلم عليه وقال له يا أخي إني كنت قد عملت لديك وتركت أجري عندك، وإن اليوم والله بحاجة إليه. يقول فلما رآه عرفه قال أتنظر هذا الوادي وهذا الوادي وهذا الوادي وهؤلاء العبيد؟ قال نعم. قال إنها كلها أجرتك، اذهب خذها بارك الله لك. قال الرجل هذا المسكين، قال أتهزأ بي؟ يقول تضحك عليه؟ قال لا والله ما أهزأ بك، ولكن أجرك الذي تركته عندي ثمرته، اي نعم، وزودته حتى اصبح هذا الوجان، فبارك الله لك. قال فاستاقه كله، ما ترك شيء، زيد هذا ابو حبه مره ما ترك له ولا شيء، اخذ الوديان كلها بالعبيد ولم يترك شيئا. اللهم ان كنت تعلم انني انما فعلت ذلك من اجلك فارفع عنا ما نحن فيه. قال فتحركت الصخره واذا بهم يخرجون من الغار سالمين. من الذي نجاهم؟ إنه الله، ثم وسيلة وهي العمل الصالح، ابتغوا إليه الوسيلة، وهذا هو التوسل الشرعي. لأن التوسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توسل شرعي وتوسل شركي وتوسل بدعي. كيف نفسر التوسل الشرعي؟ أن تدعو الله عز وجل بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فيش؟ فادعوه بها، كأن تكون فقير تقول اللهم يا رزاق ارزقني، اي نعم، كأن تكون تبغى أي شيء من الله فتجيب مذنب تقول اللهم يا غفور يا رحيم اغفر لي زلتي وارحمني، تتوسل إلى الله بالصفة التي تلائم حاجتك. طيب، أو تتوسل بالعمل الذي عملته، وابتغوا إليه الوسيلة، تقول يا ربي اللهم إني أسألك بالعمل الذي سويته من أجلك. هذه وسيلة شرعية، وهذا التوسل الشرعي المطلوب. التوسل البدعي هو أن تتوسل إلى الله بجاه غيرك، كمن يقول اللهم إني أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم له أعظم جاه وأعظم منزل، حيا وميتا صلوات ربي وسلامه عليه، لكن جاهه له هو. فلا تسأل الله بجاه غيرك، اسأل بشغلك انت، ايش سويت انت؟ تقدر تقول اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك، اللهم إني أسألك بتصديقي بنبيك، اللهم إني أسألك باتباعي لسنة نبيك. هذا شغلك، هذا اسمه توسل بدعي. التوسل الشركي وهو الذي كان عليه الجاهليون قبل الإسلام أن تتوسل إلى الله بعبادة غيره، كما كان المشركون يقول الله عز وجل واتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول نحن نعرف أنها حجر لا تضر ولا تنفع ولا تحيي ولا تميت ولا تعطي ولا تمنع، لكنها نعبدها علشان تقربنا إلى الله. هذا التوسل الشركي والعياذ بالله. هؤلاء توسلوا إلى الله توسلا شرعيا، فنفعهم هذا التوسل وأزاح عنهم هذه الصخرة، وأيضا فيها عظة لأرباب العمل الذي عندهم عمال واللي عندهم أجراء، أن يتقوا الله عز وجل في أجرائهم، وأن يعطوهم أجورهم قبل أن تجف عروقهم، وأن يتعاملوا معهم التعامل الحضاري الحضاري الإسلامي. هذا عامل عندك أو سائق عندك أو خادم، أو هذه خادمة عند مرتك، هذه إنسانة لها إحساسها لها مشاعرها لها ميولها لها آلامها لها آمالها في الحياة. قدر نعمة الله عليك. كان بالإمكان أن تكون أنت سواق عندهم في بلدهم، أو أن تكون زوجتك خادمة تروح تأكل عندهم وتشرب، لكن جعلهم يأتون من بلادهم ويتحملون آلام الغربة وآلام الذلة والمهانة والخدمة في بيوت الناس. أي نعم، ومع هذا ما يجدون منك ولو كلمة طيبة. لا بد من الابتسامة للخادم، لا بد من المشاركة، لا بد من المواساة. إذا شفت عنده فرح تهنئه، إذا عنده حزن تواسيه، إذا حان وقت إجازته تعطيه إجازته. أي نعم، إذا شفته قام بالعمل على ما تشكره تعطيه هدية، تعطيه راتبه قبل نهاية الشهر. الشهر مثلا 30 يوم أو 31 يوم، تعطيه يوم 25، أصلك بتعطيه يوم 30، لكن قدمه، لأنك مثلنا نحن موظفين الآن نستلم الراتب يوم 25، إذا جانا الراتب في آخر الشهر ما عاد له طعم، إذا أخرناه شهر ثاني يصيحون الناس يقولون ما جانا الراتب. طيب هذا مسكين يبغى راتبه، ليش بعضهم يخليه شهرين ثلاثة أربعة ولا يعطيه؟ ليش تهينه؟ ليش ما تقدره وتحترمه؟ ليه ما تكسب ولاءه؟ ليه ما تجعل هذا الخادم مدافع عنك؟ تجري العامل والسائق اللي يودي بنتك ويودي مرتك للمدرسة، أن هذا إذا شعر بالولاء لك من حسن التعامل يصبح مدافع عنك وعن عرضك. لكن إذا أنت أردت أن تسيء إليه ربما ينتقم منك. وكم نعرف من القصص في هذا الجانب. هذا الرجل رجل فاضل، رجل صالح، تعامل مع الأجير هذا بتعامل عظيم، ولم يأكل ماله بل ثمر ماله حتى وصل إلى هذه الإمكانات الضخمة وسلمها له ولم يأخذ منه شيئا واحدا على ذلك. فكان ذلك سبب في نجاته، وإني لأرجو الله أن يكون سببا في نجاته أيضا يوم القيامة. هذا بالنسبة للقصص. الأسلوب الثاني، الأسلوب الثالث من أساليب التربية النبوية أسلوب ضرب الأمثلة. والأمثلة هي وسائل إيضاح تخرب المعنى للناس، وهذا جاء كثيرا في القرآن وجاء كثيرا أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر 3 أمثلة هادفة. ضرب الله مثلا في القرآن الكريم لمن يتدين ويتمسك بالدين ثم ينتكس ويترك الدين. ضرب الله له مثل بالكلب وقال في القرآن واتلوا عليهم، أي أخبر أمتك يا محمد نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي أعطيناه دلالاتنا وبراهيننا وأدلتنا وآياتنا. فماذا حصل؟ المفروض أن لما جت الآيات والأدلة والعلم أن يزداد يقين وأن يرسخ في الإيمان وأن يجاهد في الله حق الجهاد وأن تزيد عبادته، لكن هذا جت الآيات فانسلخ منها. طبعا هذا المثل، هذه الآية نزلت بشأن رجل اسمه بلعام ابن باعورة وهو من قوم موسى وكان عالما من علماء بني إسرائيل، لكنه انتكس، فالله عز وجل ضرب عليه الذلة وضرب له مثلا بالكلب. وجاء الخبر في القرآن وأمر الله النبي بأن يتلو علينا هذا الخبر حتى لا نكون مثل بلعام ابن باعورة. أن نثبت على الدين، إذا هداك الله وشرح صدرك للإسلام وأنار قلبك بالإيمان وعرفت الحق كيف تتركه؟ العاقل ما يترك الحق إلى الباطل، لا يترك الحق إلا إلى الحق ويثبت على الحق، ولا يترك طريق الهداية إلى طريق الضلال إلا إذا كان مقلوبا والعياذ بالله منتكسا. هذا الرجل كان يعيش بهذه النفسية. قال عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. والانسلاخ من الشيء يعني تركه مع عدم الرغبة في العودة إليه. أنت الآن لما تخلع ثوبك في الليل، أنت رايح البيت الآن تخلع الثوب، تقول سلخت ثوبي ولا تقول خلعت ثوبي؟ تقول خلعت ثوبي. ليه؟ لأنك بتلبسه في اليوم الثاني. لكن لما تذبح الشاة وتجي تبعد جلدها من عليها، تقول خلعت جلدها ولا سلخت جلدها؟ سلخت جلدها. ليه؟ لأنه ما بيعود لها جلدها. هل يمكن يعود الجلد للشاة؟ لا. فهذا انسلخ، يعني ما عاد يبغى الدين. فماذا حصل؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. شوفوا سبحان الله، هنا الفاء يسمونها فاء المفاجأة. من يوم ترك الآيات والأدلة والبراهين وانسلخ منها تسلط عليه الشيطان. كان أول ما يقدر عليه الشيطان. ليه؟ لأنه في حصن، في حماية. ومن يعش عن ذكر الرحمن إيش يصير له؟ نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فلما انسلخ هذا المخذول من الآيات وجد الشيطان فرصته فأتبعه الشيطان. وطبعا لما الشيطان هو الذي يقوده وهو الذي يعني يسحبه سيكون من الغاوين. قال: فكان من الغاوين. والغاوي يعني الضال، يعني ما هو عارف وين يتجه. فلان مثلا غوي في الطريق، ايش معنى غوي في الطريق؟ يعني ضيع الطريق، يعني ظل ما عاد يدري. تساله وين رايح؟ قال: والله ما ادري، انا غاوي، والله ضيعت الطريق. هذا كان من الغاوين، لا يعرف الطريق الى الله، ظل. قال عز وجل: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه، وهذا السبب حق الانتكاسة، أخلد إلى الأرض. والإخلاد هنا يعني الالتصاق، التصق إلى شهوات الأرض. بعض الناس ينتكس ليه؟ لأن الإسلام والإيمان يطلب منه أنه يغض بصره، ويطلب منه أنه يصون سمعه ما يسمع الأغاني، ويطلب منه أنه يحصن فرجه، ويطلب منه أنه يكف يده عن الحرام ولا يأكل شيء من الحرام ولا يمشي في شيء من الحرام. فيجد أن هذا صعب عليه أن يكون نظيف بهذه المستويات الراقية، فيخلد ينتكس، يبغى يطالع في الحريم، يبغى يزني، يبغى يغني، يبغى ينام عن الصلاة. قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. وماذا حصل بعد الإخلاد؟ واتبع هواه، لم يتبع أمر مولاه. كان بالآيات يتبع أمر الله، الآن الحمد لله أنتم وكل مسلم وملتزم ومدين ما يتبع هوى، يتبع أمر مولاه. الله أمر بالصلاة والهوى أمر بالنوم عن صلاة الفجر. أين أنت؟ أنت مع أمر الله قمت تصلي ولا مع أمر هواك رقدت وضيعت الفريضة؟ الله أمرك بغض بصرك والهوى يقول طالع في النساء، هل أنت طالع ولا تغض بصرك؟ الله أمرك بأن تصون سمعك والهوى والنفس والشهوة تقول اسمع اسمع الأغاني والأطراب، أين أنت؟ هذا الذي اتبع هواه وتمرد على أمر بارئه ومولاه. قال عز وجل: واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وهذا أسوأ مثل يضرب به للإنسان، لأن الكلب من أسوأ الحيوانات، حتى أن الله حرم اقتناء الكلب وتوعد من اقتنى كلبا بأن ينقص من عمله كل يوم قيراط، يعني مثل الجبل. ليش؟ لأنه نجس، حتى أي شيء من النجاسات تغسل بالماء إلا الكلب، إذا ولغ بلعابه في إناء يغسل 7 مرات واحدة بالتراب، لأن في لعابه دودة خبيثة تسبب العدوى ما يقتلها إلا مادة في التراب، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وحرم اقتناء الكلب إلا لغرضين: كلب حراسة لغنم أو مزرعة أو شيء، أو كلب صيد معلم، هذا أبيح لهذين السببين. لكن كلب كذا يأكل معك ويبعد معك وتأخذه معك حرام. وشوفوا حضارة الغرب والشرق، حضارة الكلاب، الكلب مقدس عندهم. واحد في فرنسا أوصى بنصف ماله للكلب حقه وهو مليونير. ورحت مرة دولة من دول أوروبا في السويد، في يوم من أيام الأسبوع يسمونه شم النسيم للكلب، الكلاب اللي تخرج هي تشم الهواء، وكل رجال ومرة هذا هو يسوق ومرة جنبه والكلب بينهم، لأن ما عندهم أولاد، الأولاد عندهم بالنظام. يعني من حوالي من عام 1960 إلى الآن والشعب السويدي ما تجاوز 9 مليون، ولا يسمحون بالإنجاب إلا لمن يموت، مات أبوك نسمح لك تجيب واحد بس. أي نعم. لكن كلاب 4 كلاب 5 في البيت. أي نعم. والطيور على أشباهها تقع، وهي حضارة الكلاب. يطرد ولده من بيته ولا يمكن يطرد الكلب، الكلب معه على السفرة. بل رأيتهم وهم يلبسون الكلاب بدلات، كلب ببدلة وكرفته وجالس في كرسي في المطعم، ويربطونه من هنا ويمد يده ويتعطيه مثل ما تعطي ولدها. أي نعم. هذا في الإسلام ممنوع. ليه؟ لأنه كلب، ولا يليق بك أيها الإنسان أن تأكل مع الكلب. يقول الأسد، يقول إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. الأسد إذا جاء وشاف كلب يشرب من ماء ما عاد يذوقه، لو يموت. ليش؟ يرى أنها هوان عليه وذلة، أشرب مكان الكلب، أسير مثله كلب. لكن هذا زمان، الله المستعان. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا الإيمان، وأن يحببه إلينا، وأن يصرف عنا الفسوق والعصيان، وأن يجعلنا جميعا من الراشدين. كما أسأله سبحانه أن يحفظ هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين، أن يحفظ لها دينها وعقيدتها وأمنها ونعمتها واستقرارها، وأن يوفق ولاة أمورها لما يحبه ويرضاه. كما أسأله سبحانه أن يرفع الفتنة عن إخواننا في جميع بلاد المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يحكم فيهم شرعه، وأن يولي عليهم خيارهم. كما أسأله سبحانه أن يرفع الفتنة عن إخواننا في الشام، وأن يثبت أقدامهم، وأن ينصرهم على من عداهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.